بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن بداية حركة الإمام عجل الله فرجه الشريف هي تنطلق بالاتفاق مع أصحابه، وأقصد بذلك هو البيعة، بيعة أصحابه له. ولذلك بعد أن قرأنا مقطعا من رواية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هذه التي هي أمامنا وهي رواية كريمة حقيقة وعظيمة وفيها من المعارف الكثير، نجد أن الإمام عليه السلام يأخذ العهد على أصحابه والميثاق، ويعني يعاهدونه على كثير من الخصال ومن الصفات التي قلنا أنها هي علاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقة هؤلاء الأصحاب بإمامهم. ثم بعد ذلك تنهي أو ينتهي هذا المقطع إلى أن الإمام عليه السلام يصافح أصحابه كما في نص الرواية، بمعنى أنه يبايعونه، الإمام عليه السلام يبايع يعني يبايعونه أصحابه واحدا واحدا، والمصافحة مقصود منها يعني أخذ العهد، يتعاهدون مع الإمام عليه السلام بأن يأخذون البيعة للإمام عليه السلام ويتبعونه على كتاب الله وسنة رسوله كما هو المعروف، وعلى طاعته عليه السلام، وعلى أنه يبذلون أنفسهم إليه. وهذه هي حقيقة مسألة المصافحة ومسألة العهد ومسألة الطاعة والخضوع للإمام عليه السلام. الأمر المهم في المقطع الآتي وهو تقسيمات الأصحاب أو تقسيمات الجيش المناصرين للإمام عليه السلام. يعني هنا يتضح من هذه الرواية أمران. نعم. الأمر الأول هو أصحابه، يأخذ البيعة منهم، يفرض عليهم بعض الخصال أو بعض الشروط فيلتزمون بهذه الشروط وينتهجون هذا النهج، وهو نهج التواضع ونهج الطاعة للإمام عليه السلام، هذا من ناحية. ثم بعد ذلك يأخذ عليهم البيعة.
نعم.
يعني العهد فيما بينه وبين أصحابه. الأمر الآخر أن هناك القواعد.
لا.
القواعد المناصرة للإمام عليه السلام. ولذلك دائما نحن نقول إذا لم نوفق أن نكون من أصحابه عليه السلام فلا بد أن نوفق من المناصرين للإمام عليه السلام، يعني المنتصرين له كما في نصوص بعض الأدعية، المنتصرين له والمنتصرين به.
لا.
أن ننتصر له وأن ننتصر به. لذلك تشير يعني كثير من الروايات، ومنها رواية الإمام الصادق عليه السلام حينما يسأل متى يعني ظهوره عليه السلام، متى يظهر الإمام، متى يقوم الإمام، يقول حتى تكتمل الحلقة. ويقصد عليه السلام الإمام الصادق من الحلقة بأنها الحلقة التي هي تناصر الإمام، هي القواعد. يعني أقول أن القواعد الشعبية تحتاج إلى تكامل وتحتاج إلى توجيه وتحتاج إلى طاعة، يعني حالة الطاعة، ثقافة التضحية، ثقافة الفداء، حتى تستقبل الإمام عليه السلام بما لديها من إمكانيات لتناصر الإمام ولتنتصر له ولتنتصر به أيضا. فإذا هنا عندنا أصحاب، والكلام عن الأصحاب قد فرغ عنه الإمام عليه السلام، وهنا عندنا القواعد. ولذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقسم هؤلاء، يقسم القواعد إلى تقسيمات.
نعم.
وهذه التقسيمات على أساس يعني على أساس التقسيم القبلي.
نعم.
يعني هو عليه السلام حينما يشير إلى تميم ويشير إلى همدان ويشير، هذه كان هناك يعني هي اللغة المتعارفة، تقسيمات الديموغرافية للكوفة ولغير الكوفة كان فيها هذه معروفة، همدان، تميم، قضاعة، أو يعني وإن كانت هذه القبيلة يعني غير معروفة كثيرا بقربها للإمام عليه السلام، إلى قيس، إلى مضر.
نعم.
مع أن هذه قيس ومضر هناك خلاف فيما بينها، لكن كلها تتفق على طاعة الإمام عليه السلام، على نصرة الإمام، بمعنى أن النص يتعامل مع ثقافة ثقافة وقت النص ووقت إلقاء النص.
نعم.
الإمام عليه السلام بإمكانه أن يقسم هذه التقسيمات على أساس آخر، مثلا على أساس مناطقي، مثلا من أهل البصرة، من أهل بغداد، من أهل مثلا من أهل خراسان، من أهل البحرين، من أهل لبنان، وهكذا من أهل اليمن. لكن الإمام عليه السلام اعتمد على منطقتين معروفتين في ذلك الوقت، في يعني وقت النص، وهي اليمن وخراسان. ثم بعد ذلك انتقل إلى تقسيم قبائلي، تقسيم قبائلي داخلي. تميم داخلي تميم. وحينما حينما يشير إلى هذه يعني لا يخفى أن الإمام عليه السلام كان يتعامل مع التقسيم الموجود آنذاك، يعني التقسيم الإداري.
نعم.
يعني هذا التقسيم القبائلي هو تقسيم إداري معتمد لدى الدولة.
نعم.
الدولة التي كانت قد سبقت الإمام عليه السلام، والدولة التي جاء بها الإمام عليه السلام ورتب هذه القبائل على أساس الولاءات.
نعم.
يعني حينما كان عبيد الله بن زياد، يعني نرجع قليلا بلمحة تاريخية، نجد أن قصر الأمارة، يعني سعد بن أبي وقاص كان يعيش في قصر الأمارة، وكان يحتمي ببعض القبائل الموالية له.
نعم.
وهذه القبائل الموالية له تتقاطع مع سياسة الإمام عليه السلام ورؤية الإمام، ولذلك كانت همدان هي في آخر القبائل، يعني تقريبا في أواخر الكوفة، والحمراء الذين هم من غير العرب هم أيضا يعني مهمشين، يعني بمعنى أنهم هم يعيشون خارج، يعني خارج الكوفة، في قرى في ضواحي الكوفة، والمقربون باهلة وأمثال باهلة. وباهلة هذه معروفة بموقفها من الإمام عليه السلام، موقف يعني سلبي تماما. ولذلك حينما جاء الإمام عليه السلام حاول أن يرتب التشكيلة هذه التشكيلة القبائلية، فبدل أن تكون همدان في ضواحي الكوفة وفي أواخر الكوفة، قربها وجعلها قريبة إلى قصر الأمارة، وباهلة أبعدها في مكان همدان، والحمراء هؤلاء يعني في العقلية السياسية الأموية كانت هي يعني هم المنبوذون، هؤلاء الحمراء هم المنبوذون، هؤلاء من غير العرب.
نعم.
فإذا كانوا من غير العرب لابد أن يكونوا من المنبوذين، من المطرودين، من المهمشين. لكن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أعاد لهم إنسانيتهم، وأعاد لهم اعتبارهم، وأعاد لهم وجودهم. ولذلك نجد أن الإمام عليه السلام انتصر بهؤلاء تقريبا، يعني لا أقول بهم 100%، لكنه كانوا هم من القوى الضاربة في جيش الإمام. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام حينما يتعامل مع النص يتعامل على أساس ما هو تقسيم، يعني ما هو مقسم، ما هو مقسم قبائليا وما هو مقسم إداريا، يعني هذا تقسيم إداري، تقسيم رسمي. ولذلك هو يعني يشير إلى تميم، ويشير إلى همدان، ويشير إلى خزاعة، ويشير إلى بعد ذلك يشير إلى اليمن وإلى خراسان، يعني قبل هذا يشير إلى اليمن وإلى خراسان. إذن هذه التقسيمات ينتصر بهؤلاء وجيشه من هذه القبيلة، جيشه. الذي أريد أن أقوله والذي يعني يشعر نص الإمام، نص الإمام يشعر بأن جميع هؤلاء، جميع المؤمنين سيشتركون في نصرة الإمام.
نعم.
لكن حينما يقسم هذا التقسيم يعطي الدافع ويعطي الأمل لكثير ممن ينتسب لهذه القبائل، من تميم ومن مضر ومن قيس. لذلك مضر وقيس كان فيما بينهما نزاع، يعني أوجد الأمويون نزاعا، وهذا النزاع وصل إلى الاقتتال حقيقة، وإلى التهاتر فيما بينهم، وإلى الشتائم فيما بين مضر وبين قيس. وكان النظام يدفع بهذا التفرقة حتى يوجد من خلال ذلك ضعفا، يعني ينتسب مثلا المضري إلى النظام والقيسي إلى غيره، أو ينتسب بالعكس في مرحلة ينتسب القيسي إلى الأمويين والمضري خلافه، وهكذا نجد هذه النزعة فيما بين هذه القبائل. لكن الإمام عليه السلام حينما يريد أن يقسم يريد أن يعطي الأمل لتميم، ويريد أن يعطي الأمل لخزاعة، ويريد أن يعطي الأمل لمضر ولقيس، وهكذا. فلذلك هذه التقسيمات هي ليست بالضرورة أن من لم يذكره الإمام، مثلا طي،
نعم،
لعله لم تذكر.
نعم.
لكن هذا لا يعني أن طي هي لم تشترك.
نعم.
يعني أو كثير من القبائل التي هي حقيقة هي ممن تتشرف بنصرة الإمام عليه السلام لم يذكرها الإمام، لكن يريد أن يذكر نموذج من هؤلاء الذين سينتصرون للإمام عليه السلام، وهذا أمر مهم. ولذلك نجد أن الإمام عليه السلام راعى وقت النص.
نعم.
حالة الحالة العامة، الحالة السكانية للكوفة وتقسيماتها، لأن الطي كانت غير موجود، يعني ليس لها وجود كبير آنذاك. كندة مثلا هم لم يعني غير موجودة،
غير مذكورة،
نعم. غير مذكورة في 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 النص. لذلك الإمام عليه السلام أشار إلى يعني إلى القوة الضاربة تقريبا، وإلى بعض هذه النماذج حتى يعطي حقيقة تشكيلة.
نعم.
من القوى الضاربة لحركة في حركة الإمام وفي نصرة الإمام عليه السلام. هذا أمر. الأمر المهم هنا وردت كلمة هاشمي، يعني مصطلح الهاشمي، ويخرج الهاشمي في جيشه ويعترض على الإمام ويقول هذه هي
الحسني
يعترض على الإمام ويقول هي لي.
نعم. يا ابن العم.
طبعا هناك روايات كثيرة تشير إلى أن هذا الهاشمي الحسني إلى أن هذا الحسني في الحقيقة يريد أن يختبر الناس ويريد أن يسدد حركة الإمام عليه السلام. هو ليس شاك في ذلك، إنما هذه حالة طريقة في تثبيت أن الإمام هو أن الإمام هو المشار إليه. وأنا يعني أفهم من هذه الرواية ومن مفردة الحسني أنه هو الخراساني، يحتمل أن يكون هو الخراساني، لأن عندنا روايات أن الخراساني هو الذي سيعمل هذا الاختبار. في بعض الروايات أن الخراساني هو الذي سيعمل هذا الاختبار، يقول مثلا يعترض عليه. في روايات يعترض عليه بعد أن يقتل الإمام مقتلة عظيمة من هؤلاء المنافقين، يقول لو كنت ابن فاطمة لما فعلت هذا مثلا. يريد أن يؤكد أحقية الإمام في قتل هؤلاء المنافقين وهؤلاء المعارضين. وقلنا أن الإمام عليه السلام حركته تقوم على الحوار.
نعم.
على مبدأ الحوار، وهذا شيء مهم، والإمام يؤكد على ذلك بحيث أنه يعطي إلى بعض الحركات المناوئة له والمعترضة عليه والمشككة في شرعيته، يعطيها مجالا بحيث أنه يحاورها. وتقول الرواية يبقى 3 أيام يحاور الإمام، يحاورهم يعني 3 أيام كافية لأن يلقي الحجة عليهم. لكن هؤلاء لم يرتدعوا، بمعنى أن هناك تيار مضاد معاكس يريد أن يحبط جهود الإمام، وهذا التيار منافق يخرج مع الخراساني. لذلك نجد أن الحسني هذا لعله يكون هو الخراساني، وهذا لا يهمنا أن يكون الحسني هو أو الخراساني. المهم عندنا شيء مهم جدا، وهو يعني لابد أن نتعاطى فيه في حياتنا العملية اليوم.
نعم.
يعني اليوم نحتاج إلى مثل هذا الطرح الذي طرحه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. حقيقة نجد أن هذه الرواية حينما نريد أن نقسمها يعني توقفنا على كثير من الأطاريح التي لابد أن نلتزم بها في حركتنا وفي تعاطينا مع الإمام عليه السلام. لذلك الإمام حينما يعترض عليه هذا الحسني، لماذا اعترض عليه؟ اعترض عليه لأن في داخل هؤلاء المناصرين سيكون هناك تيارات مضادة، ستكون هناك تيارات مشوشة، ستكون هناك تيارات حقيقة هذه مرعوبة مما سيفعله الإمام عليه السلام مثلا. لذلك نجد أن هناك اعتراضات، ستكون اعتراضات كثيرة. مثلا حينما يصل الحال إلى أن الإمام عليه السلام يريد أن يطهر كثير من هؤلاء، خصوصا أن يقضي على حركة المنافقين، نجد أن هؤلاء يعترضون عليه، يقولون لا داعي إلى ذلك، يعني حالة عدم التسليم موجودة لديهم. لذلك هناك حالة يعني تشكيك، وهذا يذكرنا في موقف النبي صلى الله عليه وآله في يعني في حركة النبي صلى الله عليه وآله في حركة النبوة، نجد أن حالة التشكيك تصل إلى أوجها. يعني النبي صلى الله عليه وآله مع أنه المعجز ومع أنه نزل عليه القرآن أمام المسلمين وهو الحاضر في بين ظهرانيهم، لكن نجد أن هناك تيار يقوده فلان يحاول أن يثير النزعة الاعتراضية على النبي صلى الله عليه وآله. لماذا صالحت صلح الحديبية يا رسول الله؟ لماذا فعلت كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ والنبي صلى الله عليه وآله حقيقة حذر من هذا الرجل، من لأنه هو صاحب تيار صاحب تشكيك. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله في بحركته يحرج من مثل هذا من مثل هذه التيارات الاعتراضية التشكيكية. حركة الإمام المهدي عليه السلام ستواجه نفس هذه المشكلة. هناك يعني تيارات مع أنها تخرج مع الإمام لتناصره، لكن هذه إما أن تكون ضعيفة يعني مترددة مهزوزة مهزومة في داخلها، لكنها تحاول أن يعني تلتحق بالإمام عليه السلام، أو أنها لم تتضح لها الحال كثيرا. يعني هناك يعني حركة المنافقين موجودة لم تنتهي، وحركة التشكيك بالإمام عليه السلام لم تنتهي، ولذلك الحسني يريد أن ينقذ الموقف، لذلك يعترض على الإمام. فإذا اعترض على الإمام ما هو دور الإمام هنا؟ كيف يتعامل الإمام عليه السلام مع الحسني ومع غيره؟ والحسني غير شاكل في ذلك. ولذلك أنا أقول سنتعرض إن شاء الله إلى رواية حينما نصل إلى مرحلة الخراساني ونتحدث عن الخراساني، نقف عند هذه الرواية التي تثير التساؤلات في جيش الخراساني. وهذا الحسني حينما يعترض على الإمام عليه السلام، الإمام هنا يقف عند مطالب الحسني التي تريد منه حالة الإعجاز.
نعم.
وهذا أقول هذا هو الدرس الذي لا بد أن نتعاطى مع الإمام عليه السلام، أو مع من يدعي أنه سفير الإمام، أنه وكيل الإمام، أنه مبعوث من الإمام، أنه مخول من الإمام، وإلى آخره من هذه العناوين. ما هي يعني إثباتاتك؟ ما هو دليلك؟ كيف تثبت على أنك مرسل من الإمام؟ أثبت لي ذلك. الإمام عليه السلام حينما يطالب بالمعجز فورا ينفذ ما يريد، يقول مثلا يشير إلى الطير أن تهبط فتهبط، يأخذ قضيبا يابسا فيغرسه فيخضر. هذه الإعجازات حينما يقدمها الإمام في الواقع نجد أن هناك مجاميع من الناس ستنقذ بها من خلال هذه الحالة. هذه المسألة تشير إلى أن التعاطي مع هؤلاء المدعين لا بد أن يكون على أساس تقديم المعجز. قدم المعجز لا مانع من ذلك. أنا أسر إذا كان رجل يدعي الوكالة أو السفارة من الإمام عليه السلام وإلى آخره، ويتصل معنا ويتصل بنا ويقدم رسائل عن الإمام، جيد جدا، هذا شيء مفرح حقيقة. ولكن المشكلة أنك كيف تثبت لي أنك تتصل بالإمام؟
نعم.
كيف تثبت لي بأنك مرسل من الإمام؟ ما هي الدلائل والإثباتات؟ الإمام بعظمته طولب بالمعجز، فأنت من باب أولى أن تطالب بالمعجز وأن تثبت. الإمام لم يتردد، نعم يقول نعم، وهذا حق من حقوق من الحقوق حقيقة، هذا حق إنساني. يعني الإمام عليه السلام يستعمل حق إنساني مع من يعترض عليه، يقول نعم لا بأس، أنت تريد مني الإثبات؟ يشير إليه إلى الطير تهبط إليه طيعة، يأخذ القضيب فيغرسه فيخضر من فوره. وهكذا كثير من الأمور التي يزاولها الإمام عليه السلام حتى يدفع الشك، وهذه رحمة حقيقة. يعني الإمام عليه السلام رحمة، يتعامل مع أصحابه، مع الناس، مع هؤلاء الجماهير يعني المناصر. ونحن نعلم أنه هناك سيلتحقون كما التحق بالإمام الحسين عليه السلام، ليس من أصحابه فقط إنما من جهينة، ما شاء الله تفرقوا في جهينة. هؤلاء جاءوا إما نصرة للإمام الحسين عليه السلام، قناعة في الإمام، أو أكثرهم جاءوا لطمع في المناصب وفي الغنائم، والإمام الحسين عليه السلام أوقفهم على أنه سيستشهد، فلا غنائم ولا مناصب بعد ذلك. لذلك نجد أنهم تفرقوا، هؤلاء أصحاب ليسوا من أصحاب البصائر. ولذلك الإمام الحسين يعني عمرو بن الحجاج وصفهم بأصحاب البصائر، وفعلا هم أصحاب البصائر. هؤلاء أصحاب الإمام المهدي عليه السلام ليس كلهم على سواء، يعني المناصرون للإمام، لا أقصد من الطبقات الأولى من الأصحاب، إنما هؤلاء المناصرون. هؤلاء المناصرون قواعد يعني قواعد شعبية، قواعد شعبية منها من هو يعني لديه الثقافة في ثقافة الطاعة وثقافة التسليم وثقافة التضحية وثقافة الفداء موجودة لديه، ومنهم من لديه حالة التردد، يعني قد أنه هو يخرج يعني مقتنع 50%، لا يرى أنه مثلا هنا ضرورة في نصرة الإمام بهذه الطريقة من يعني من القتال وإلى آخره. ولذلك يحتاج إلى تثبيت عقائد هؤلاء من خلال إثبات المعجز. لذلك نجد أن من الضروري جدا، وهذا هذا يعني درس نأخذه من هذه الرواية الشريفة، أننا من يتعامل معنا بهذه الطريقة وأنه مرسل أو مقرب إلى الإمام نطالبه بالمعجز، وهذه ثقافة موجودة. حتى في أيام السفير الثالث كانت هناك امرأة تعطي السفير الثالث مثلا مالا وحقوقا للسفير، وتقول أنت أعلم أنك السفير الثالث الحسين من الروح، ولكن اثبت لي أنك أنت السفير. ما هي إثباتاتك؟ يقول لها نعم، بكل احترام وبكل تقدير لرأي هذه المرأة، يقول خذي هذا المال الذي بيدك وارميه في نهر دجلة. فترميه في نهر دجلة، يقول وارجعي بعد ذلك. فلما ترجع تجد المال أمام الحسين من روح حاضرا. حالة الإثبات، حالة إثبات المعجز يحتاجها الإنسان في تعامله مع هؤلاء المدعين. فإذا أثبت ذلك فهو خير، وفعلا أنه قد اتصل بالإمام، وإذا لم يكن كذلك فهو كذاب مفتر. كما في تعبير الإمام عليه السلام، من ادعى المشاهدة مع الوكالة، من ادعى المشاهدة فهو كذاب مفتر. فإذا كيف نميز الكذاب المفتر عن الصادق الحقيقي الذي يتعامل مع الإمام فعلا؟ إذا قدم المعجزة فهو مع الإمام، وإذا لم يقدم فهو كذاب مفتر. لا بد أن نقف عنده موقف، يعني موقف الحديا، أن نوقفه عند كل هذه التجاوزات.
نعم يا سماحة السيد، يعني هناك بعض التفاصيل وبعض المفردات التي أشار إليها الإمام عليه الصلاة والسلام، ربما قد يتساءل، يفتح الله له خراسان. هنا الفتح، مفردة الفتح تتصل بربما، هل أن مفردة الفتح ستكون بقيادة جيوش؟ هل أن هذه المنطقة مثلا ربما لم تخضع بشكل كامل أو لم تؤمن بشكل كامل بالإمام، أو أن هناك وجودات منها فصائل يعني ربما قد تتعارض مع الإمام عليه الصلاة والسلام؟ هذا واحد. تطيعه أهل اليمن؟ نعم، أن إذن حسب ظاهر النص إذن أن أهل اليمن كلها تأتي مطيعة إلى الإمام، ولا يوجد هناك من يعني ربما يخرج على الإمام أو يحتاج إلى طريقة الفتح. ومفردة الفتح ومفردة الإطاعة، وتقبل الجيوش أمامه ويكون همدان وزراء، إذن هناك وزراء، هناك ربما أعوان، هنا إلى آخره. لكن أنت أشرت سماحة السيد إلى أن يعني هذه كانت في زمن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لتقريب النص استخدم هذه المفردة. ربما أيضا يتساءل البعض، هل أن المقصود من هذا التقسيم في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هو تقسيم مثلا إداري ضمن هذه البقعة ألا وهي الكوفة، أم أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أراد أن يشير إلى امتدادات ربما مستقبلية؟ سمح السيد، يعني هذه التقسيمات الإدارية كما ذكرت لكم، نعم سمح السيد، يعني يبدو أن هناك وجودات كما تشير المفردة، يعني من مفردة الفتح، أن هناك يعني مثلا ربما جيوش تدخل، وأن هناك إطاعة بالنسبة لليمن، إذن أن هناك حركات كل اليمن مثلا مع الإمام وما إلى ذلك. وهل أن التقسيمات هذه هي امتداد لوجودات مستقبلية أم آنية؟ لأن الإمام عليه الصلاة والسلام يتحدث عن مستقبل ولا يتحدث عن آن في 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 يعني وقته عليه الصلاة والسلام. نعم.
طبعا هذا التقسيم هو تقسيم يعني حاضر للنص وتقسيم مستقبلي للنص.
نعم.
بمعنى أن الإمام عليه السلام حينما أشار إلى اليمن وأشار إلى خراسان، وهذا يعني لابد أن يعني أرجو لفت انتباه الأخوة المشاهدين،
نعم،
أن يستمعوا إلى هذه المفردة بتمعن، أن لا تأخذوا من العصبية، لا حاجة للعصبية، هذه معرفة وهذه قضية الإمام عليه السلام، نحن محاسبون أمام الله تعالى وأمام الإمام. الأخ الذي الآن يسأل، أنا حتى أسبق الأجوبة، يقول إذا كان أصحاب اليماني على حق فناظروهم، وإذا كانوا على باطل نحن غير محتاجين. من يدعي يحتاج إلى إثبات نفسه. أنا لم أدعي أنه هو من هو اليماني، هو يدعي أنه اليماني ويحتاج إلى أن يثبت نفسه. أما أن تفرض علي أن أثبت أن هذا هو اليماني حقا أو باطل، ما أنا ليس هذا تكليفي، تكليفك أنت الذي تدافع وبكل عصبية يتعامل معنا ويتكلم بهذه الكلمات. أنا أرجو أن يعني أن يكون هادئا حينما يتعامل مع هذه المعارف، وهو مطالب ومحاسب أمام الإمام. الإمام سيسأله هذا بالذات، وهذا أحمد وغير أحمد، سيسأله ويقول من كيف أثبت أن هذا هو ولدي؟ ما هو الدليل؟ أنا أريد منك دليل. أنت تطالبني على بالدليل؟ أنت تطالبني بأن يكون اليماني صادق أو كاذب؟ أنت تطالبني بإثبات هذه الأمور التي أنا لا أعترف بها ولا أقول بها؟ لذلك أنا أقول حينما أشار الإمام عليه السلام إلى أن اليمن ستنتصر تناصره وخراسان تناصره ويفتح الله له خراسان وتنتصر له اليمن، هنا مفردتان، اليمن يعني اليماني والخراساني.
نعم.
هذه إشارة إلى اليماني والخراساني، اليماني الذي سيكون من اليمن وسيخرج مستقبلا، وسيشير وأشار إليه الإمام عليه السلام أنه يخرج من اليمن وينتصب. وإلى ما هي علاقة اليمن في زمن النص؟ الإمام عليه السلام لماذا ذكر اليمن في زمن النص؟
نعم.
ولماذا ذكر خراسان؟
نعم سمح السيد الأخ كاظم من الكوفة، في حديث الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن أحداث الشام يقول الرجفة ولا يقول الزلزلة، ما هو الفرق بين الرجفة والزلزلة؟ هذا هو السؤال.
الزلزلة معروفة، يعني الزلزلة أن يقع شيء، يعني بحيث الزلزلة متعارف عند الجميع، يقع شيء من يعني كوني أو حركة كونية تقع لهيب من النار أو إلى آخره، فتكون هذه الزلزلة، تحدث هذه الزلزلة. لكن الرجفة هنا يعني اختلاف عن الزلزلة. الزلزلة صوت والرجفة صوت، ولكن الرجفة صوت مع حركة مع اهتزاز، وهذه الرجفة يعني قد لا تكون متعارفة كثيرا، يعني لم يعهدها الناس كثيرا. ولذلك الرجفة بعضهم يفسر أنها في أحداث الشام، وأن هناك ضربت مثلا صواريخ الشام، يعني دمشق ضربت صواريخ، فكانت هناك رجفة واهتزاز على بعد 25 كيلو متر. البعض هكذا يعني يؤول ويقول هي هذه الرجفة، نحن لا ندري هل هي هذه الرجفة أو غيرها. وإذا صحت هذه الرجفة فهي ليست يعني كذلك، يعني لا يمكن لنا القطع بأنها هي الرجفة المشار إليها لعلامات الظهور أو لحركة الظهور المبارك.
نعم. الأخ أبو رباب من كركوك، هناك رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالنسبة للسفياني أن اسمه عثمان بن عنبسة وقبله اليماني والمصري، ماذا صحت هذه الرواية سمح سيدي؟
نعم هكذا ورد، يعني هو المشهور أنه عثمان بن عنبسة، كثير من الروايات أشارت إلى ذلك، والمهم أنه نسبه ينتسب إلى أبي سفيان، إلى معاوية بن أبي سفيان، يعني إلى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وبالتحديد إلى خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وهذا شيء يعني مقطوع به. أما غير ذلك فقد هناك اختلاف في بعض الأسماء تقديم وتأخير، ولكن هناك اتفاق على أنه ينتمي إلى خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.
نعم. وبالنسبة للأخ علاء ربما أجبنا ما هو دور الدور الناس البسطاء سماح السيد.
دور الناس البسطاء بماذا يعني؟
دور الناس البسطاء تكليفهم يعني خلينا
يعني أقول لماذا هم بسطاء؟
نعم.
لماذا يبقون بسطاء؟
نعم. لأنهم مطالبون بالمعرفة.
الآن مطالبون بالمعرفة. نعم. الآن لا أستطيع أن أقول أحد هنا في وقتنا هذا أن يكون بسيطا غير معذور.
نعم.
الأمور مفتوحة أمامه، الأنترنت مفتوح والأجهزة التلفاز مفتوحة والبرامج الكثيرة والكتب والمحاضرات والخطبات جزاهم الله خير الجزاء، ومراجعنا أسأل الله تعالى أن يطيل في أعمارهم، والحوزة العلمية كلها هذه تشارك في تحشيد المعارف المهدوية من أجل أن تنقذ الناس من هذه الجهالة. فأي جهالة بعد ذلك وأي بساطة بعد ذلك؟ لماذا يبقى بسيطا؟ لماذا يبقى بسيط؟ لا بد أن يتعلم وأن يعرف حتى هذا المقدار البسيط، إذا عرفه فهو صار مكلفا عارفا. أما أن يكون يعني بسيطا 100% وهو لا يدري، فهذا لا بد أن يكون غير سوي، يعني لا بد أن يكون هناك مشكلة لديه. وإلا مع هذه الجهود ومع هذه المحاضرات ومع هذه البرامج لا يبقى أحد بسيطا ولا يبقى أحد غير عارف بتكليفه وبحقيقة الإمام عليه السلام، لأن هذا الوقت هو وقت إلقاء الحجة على الجميع من المخالفين ومن المؤمنين.
الإنسان أن يعرف الإمام
لا عذر اليوم لأحد، لا عذر اليوم لأحد. ولذلك أقول هذا هو وقت التكليف وهذا وقت المعرفة، ولا عذر ولا حجة لأحد على الله تعالى، إنما الحجة لله على عباده جميعا. فلذلك يجب على الناس كلهم حتى هؤلاء الذين يشعرون بأنهم هم بسطاء، بأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، وأنا يعني لعله هكذا أفهم منه أنه لا يقرأ ولا يكتب، هذا ليس عيبا، ولكن أقول هذا ليس بسيطا. الذي لا يقرأ ولا يكتب هو ليس بسيط، بإمكانه أن يتعلم، أن يجلس في مجالس الحسين عليه السلام وأن يستمع وأن يسأل، ولذلك لا يبقى أحد بسيط في وقتنا هذا إن شاء الله تعالى.
نعم. أما إذا أولنا البسيط من ناحية الضعفاء مثلا من الناس الأطفال،
هذا نعم هذا البسيط لو كانت لديه حالة مشكلة في التلقي.
نعم.
يعني هو كلما تكلمت معه ولا يستوعب، كلما تحدثت معه هو لا يستوعب، هذه حالة نادرة لا يمكن أن نعممها على الكثير. ولذلك أقول لا يمكن لنا أن نقول الكل بسطاء، بل الكل عارفون إن شاء الله تعالى، إلا من ندر، والنادر هو يعني إن شاء الله هو معذور.
نعم. سمح سيدي، يعني الأخ عبد الناصر من بغداد قبل يعني دور العلماء أثناء ظهور الإمام، يعني أثناء عفوا ظهور السفياني. نعم سمح السيد، يعني دور العلماء أثناء ظهور السفياني.
طبعا دور العلماء دور مهم حقيقة، دور المرجعيات دور مهم، وفي تشخيص السفياني.
نعم.
في تشخيص حركة السفياني، في تكليفنا ما هو اتجاه السفياني، ما هو المطلوب منا.
نعم.
في حركة السفياني كيف نكون مع السفياني؟ هل نقاتل السفياني؟ هل يعني نبقى محايدون نحفظ أنفسنا للإمام عليه السلام؟ طبعا بالتأكيد هذه هي توجيهات المرجعية وتوجيهات العلماء، إن شاء الله تعالى يتلقاها المكلفون بعد ذلك إن شاء الله.
نعم. الأخ أبو فاطمة من السماوي، كيف يمكننا أن نوفق بطلب الفرج وأن الله لا يعجل؟
نعم، سؤال أخت حقيقة سؤال مهم، يعني أنه كيف نجمع بين أن الله تعالى لا يعجل بعجلة العباد وبين طلب الفرج. طبعا بالتأكيد طلب الفرج هو تكليف، بمعنى أن تكليفنا أن نطلب من الله تعالى أن يفرج لإمامنا.
نعم.
وهذا التكليف سيكون هناك فيه ملازمات، وهو تكامل النفس، التقوى، حالة الورع، حالة الطاعة، الانصياع للإمام، وهكذا. وهذه هي الملازمات التي هي مطلوبة، وليس الدعاء بالفرج دعاء لقلقة لسان، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك، هذا ليس المطلوب. المطلوب أن يكون الإنسان مبني على التقوى وعلى الورع وعلى الانتظار الحقيقي، يعني الانتظار والطلب والدعاء لفرج الإمام عليه السلام أن يكون متزامنا مع بناء النفس الدعاء مجرد هذا غير مطلوب، الدعاء لقلقة لسان حركة لسان هذا مجرد ألفاظ هذا غير مطلوب، المطلوب أن يكون هناك دعاء مع عمل. هذا من جانب. من جانب آخر أن الله تعالى لا يعجل بعجلة العباد، نحن أدينا تكليفنا مع الإمام بالدعاء وبالبناء وبالتكامل، ولكن أن لا نعجل، نترك الأمر إلى الله تعالى، لأن الله تعالى هو أعلم بمصالح العباد، هو أعلم بمصالح عامة. ولذلك نحن نتأدب في حالة الظهور، لا نعجل، وهذا لا يعجل يعني تأدبوا أيها العباد، أن الله تعالى يعلم المصالح، وأنكم لا بد أن تكونوا طيعين لهذه المصالح، لا بد أن تذعنون لهذه المصالح، أما أن تقترحون على الله تعالى لماذا لم يظهر الإمام عليه السلام ومثلا الدماء تسفك والأعراض تهتك وإلى آخره. لكن حينما يعني نقف عند مصلحة الظهور، لا بد أن نكون قد أثبتنا طاعتنا للإمام وإذعاننا للإمام وإذعاننا لهذه المصلحة، وهذا هو عدم العجلة، وهذا عدم الاستعجال، وعدم الاستعجال مطلوب من حركة الانتظار إن شاء الله.
نعم. الأخ أحمد، من باب الأصحاب الإمام قبل الظهور، هل لديهم تبليغ؟ هل لديهم معرفة؟ ما هو دورهم أيضا؟
طبعا لا يمكن يعني لم تشر الروايات إلى أن أصحاب الإمام يعرفون أنفسهم. قلت أن هذه هي مسألة نفسية، يعني الإنسان، نعم، الطالب في الامتحان أو قبل الامتحان هو لا يعلم أنه هو سينجح، لا يعلم هو سينجح، مع أنه يجد ويسعى ويقرأ ويواظب، ولكنه لا يعلم ولا يقطع 100% أنه سينجح، ولكن يعني يتمنى أن يكون من الناجحين ويحتمل أن يكون ناجحا. كذلك يعني المنتظرون يحتملون أن يكونوا هم قد شرفهم الإمام عليه السلام بأن يكونوا من أصحابه، لكن متى؟ الطالب حينما يقرأ ويواظب ويجد يعلم من نفسه أنه هو مرشح. أما ذلك الذي يلعب ويترك الكتاب ويترك الدراسة ويقول أنا إن شاء الله أتمنى أن أكون من الناجحين، هذا أي نجاح يكون؟ أي نجاح؟ نحن بالمناسبة نتمنى إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى بهذا الشهر الشريف وببركة الإمام المهدي عبد الله الرجل الشريف أن ينجح طلبتنا، خصوصا الصفوف يعني السادس الصفوف المنتهية والثالث المتوسط إن شاء الله، ويقر أعينهم وأعين أهليهم إن شاء الله بنجاحهم وتوفيقهم إن شاء الله تعالى. نحن ندعو لهم، وأنا اليوم عصرا دعوت لهم في مسجد السهلة أمام كثير من المؤمنين ورفعوا أيديهم بالدعاء. نتمنى لجميع طلبتنا، لكن يعني نتمنى من هؤلاء الطلبة، من هؤلاء الشباب أن يرتبطوا بالإمام عليه السلام ويرتبطوا بأهل البيت ويرتبطوا بالله تعالى، وأنا ضامن بنجاحهم وتوفيقهم إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. نعم. الأخ محمد من البصرة، الصيحة والسفياني، هل الصيحة قبل السفياني والسفياني قبل الصيحة؟
طبعا الصيحة هو النداء، يعني نعم. يعني هنا صيحة أو النداء، طبعا النداء بعد السفياني.
نعم.
الصيحة والنداء بعد السفياني، يعني السفياني ثم الخسف ثم بعد ذلك القتل نفس الزكية ثم بعد ذلك الصيحة تكون، وهذه الصيحة هي تقريبا آخر العلامات التي ستود علامات الظهور وستفتح النافذة لحركة الظهور يعني التحرك إن شاء الله تعالى.
نعم. الأخ أبو أحمد أو أحمد من بغداد، ما هو دورنا والمرجعية في زمن الانتفاض؟
يعني دور المرجعية دور، ودورنا دور آخر. دور المرجعية دور التكليف، يعني دور القيادة، دور القيادة دور فيه مهام وفيه يعني الإشارة للوظائف، ودور الإشارة إلى حركتنا وتعاطينا مع الإمام وتعاطينا مع الأحداث، وبالتأكيد هذا شيء مهم. أما تكليفنا نحن هو طاعتنا للمرجعيات. يعني اليوم نحن يعني مطالبون وممتحنون أيضا بأن نطيع المرجعيات. إذا أطعنا مراجعنا، بمعنى أن هناك اختبار وهناك امتحان، هذا الامتحان وهذا الاختبار سيكون في عند الظهور. يعني طاعتنا للمرجعيات هو طاعتنا أيضا للإمام عليه السلام. يعني تكليفنا أن نتعامل مع المرجعيات بالطاعة، بالاحترام، بالسمع لها، بالاستماع لها، لا أنه عاكسها لا أنه ضادها. ولذلك نجد أن الالتزام بتعليمات المرجعية مهمة سواء كان قبل الظهور أو عند الظهور إن شاء الله تعالى.
نعم. الأخ أبو يحيى من كركوك، الاختلاف بين العربي والعجم إلى أن يصل السفياني أو إلى أن يكون السفياني، يقول هل أن المؤتمرات مثل مؤتمرات جنيف وما إلى ذلك هل هي واحدة من تلك الخلافات حتى يصل الأمر إلى السفياني صراحة السيد؟
يعني لا أدري ما الذي يريد أن يقصده، لكن يعني هل أن هذا الخلاف، يعني هكذا لعلي أفهم من سؤاله، هل أن هذا الخلاف بين العربي وبين غيرهم من الدول الأخرى أو من الأجناس الأخرى هو هذا يعني
مقدمة
لظهور يعني لظهور
خروج السفياني؟
نعم، لظهور السفياني وخروج السفياني. طبعا حدد جنيف ومؤتمر جنيف، أنا طبعا أشير أقول له جنيف لا ينعقد، أنا أقول له جنيف لا ينعقد، لأنه جنيف تراهن على قوة هؤلاء العصابات، العصابات المسلحة، والعصابات المسلحة ببركة حجر العدين انتهت إن شاء الله، وقصر الله تعالى عمرها في القصير وانتهى هذا الأمر ولا شيء بعد ذلك، وببركة المؤمنين إن شاء الله وبضربة حجر بن عدي انتهى كل شيء، ولا مؤتمر جنيف ولا غير ذلك، وهذه دعايات إعلامية تنتهي إن شاء الله تعالى. نعم، هناك يعني بعض التفسيرات لا يمكن لنا أن يعني نطبقها على يعني بعض الروايات لا يمكن أن نطبقها على الواقع، لأن هناك تشابهات وهناك أمور كثيرة لا يمكن أن نقطع بها ونجزم، وهذه الحالة الإسقاطية كما قلنا حذرنا منها كثيرا ونحذر منها مستقبلا إن شاء الله تعالى.
نعم، اسمع سيد حامد ومتلبس، أنه حامد متلبس بروح الإمام عليه الصلاة والسلام.
أي قلت أنا يعني نصحته بأن يعرض نفسه على طبيب نفساني حقيقة، يعني هذا نصيحتي، وأدعو له إن شاء الله تعالى بالشفاء بمحمد وآل محمد، لأن هناك حالة يعني حالة يعني مشكلة نفسية عند البعض، بعضهم من يدعي أنه كذا، وبعضهم يدعي أنه إمام، وبعضهم يدعي أنه مرسل من الإمام، وهذا روح المهدي، ما لا أعرف كيف، نحن لا نقول بتناسخ، يعني هذا الأخ يعني قد أنه يظن أنه هناك تناسخ، يعني أن روح الإمام انتقلت إليه، وهذا لا أدري كيف يكون وكيف، يعني أسأل الله تعالى أن يهديه إن شاء الله، وأسأل الله تعالى أن لا يجر هؤلاء يعني بملاعب الشيطان، يعني هذه حقيقة تسويلات شيطانية، إن شاء الله المؤمن يكون أقوى من ذلك إن شاء الله تعالى.
نعم، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفيه كما ذكر الأخ أحمد حامد من الكوت. أبو فاطمة من الديوانية، نعم سماحة السيد، وإثبات الذرية، يعني هو قال أنه هناك روايات عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وهناك روايات عن الأئمة يقول.
نعم.
وقد ربما فصلنا في حلقتين كاملتين في الولادة، وربما سنفصل إن شاء الله.
نعم. ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام هو في مفاتيح الجنان، هو نعم هو محق أنه في مفاتيح الجنان ذكر الإمام الرضا عليه السلام الدعاء للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لكن أنا أقول أيها الأخ العزيز تروى في فهم الدعاء، يعني قراءتك للدعاء وفهمك للدعاء شيء، يعني قراءتك للدعاء شيء وفهمك للدعاء شيء آخر، قراءتك للدعاء هو للتبرك نعم، أما إذا تريد أن تفلسف الدعاء وتتفقه بالدعاء لا بد أن يعني تعتمد على مقولة أهل الاختصاص والعلماء والمرجعيات. الإمام عليه السلام حينما يدعو للإمام المهدي، الإمام الرضا، بين الإمام الرضا وبين الإمام المهدي الإمام الهادي والإمام الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري، ثلاث أئمة سلام الله عليه، لم يولد إلا الإمام الجواد عليه السلام، أو أنه قبل الإمام الجواد، يعني الإمام الرضا عليه السلام ولد الإمام الجواد في أواخر أيامه الشريفة، في أواخر حياته، وعمره 45 سنة ولم يولد الإمام الجواد، لعله ولد يعني دعاءه حتى قبل الإمام الجواد، يعني لم يولد الإمام الجواد ولم يولد الإمام الهادي ولم يولد الإمام العسكري ولم يولد الإمام المهدي، فدعا للإمام المهدي ولذريته. هذا لا يعني أن الإمام عليه السلام عنده ذرية، نعم ذريته ممكن أن تكون عند ظهوره،
نعم
كما أنت تقول بارك الله لك ولذريتك وأنت غير متزوج، أنا حينما أقول لأحد الشباب أقول جزاك الله تعالى خيرا وإن شاء الله رزقك الله الذرية الصالحة ولم يتزوج، بارك الله لك في ذريتك إن شاء الله، ولم تكن له ذرية ولم تكن له زوجة، وهذا من المتعارفات فيما بيننا. الإمام الرضا عليه السلام يتعامل مع الإمام المهدي كأنه واقع، يعني مسألة واقعة، ولذلك حينما يدعو للإمام المهدي عليه السلام يدعو له ولذريته، والإمام لم يولد، فإذا الإمام لم يولد وذريته أيضا لم تولد، فالإمام الرضا عليه السلام يدعو لشيء، يعني يدعو لشخص لم يولد ولذريته لم توجد، فهذا ليس إثبات لوجود ذرية للإمام المهدي عليه السلام. لذلك أقول فليتمعن في الدعاء كثيرا ولا تأخذه كثير من هذه الأقاويل. أسأل الله تعالى التوفيق إن شاء الله.
نعم كذلك يا سماحة السيد، ربما الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عندما يسأل هل أنت الإمام القائم، فيقول كلنا قائم بأمر الله، فإذا كان الإمام عليه الصلاة والسلام يعني هكذا يريد أن يدعو للقائم، إذا كانوا كلهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام قائمون بأمر الله، فأن الإمام تبرك أن يدعو للإمام الجواد ويدعو الإمام الهادي مستقبلا، ويدعو للإمام الحسن العسكري الذي سيلاقي ما يلاقيه من الحكام العباسيين المتوكل، وما فعل بالإمام الهادي المعتصم وما إلى ذلك المأمون وفي دوره أيضا، ألا يمكن أن يكون ذلك أيضا مرحلية للإمام عليه الصلاة والسلام أنه يدعو لذرية الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من هذا الجانب ومن هذا الباب؟
نعم بالتأكيد، ولذلك أقول أن الإمام الرضا عليه السلام يتعامل مع الإمام المهدي عليه السلام هو لم يولد بأنه واقع، ويدعو لذريته وهي لم تولد بأنها واقع، ولذلك كيف نثبت أن الإمام الرضا عليه السلام يدعو لذرية موجودة وهي غير موجودة والإمام المهدي لم يوجد، فكيف أثبت الأخ العزيز من هذا الدعاء ذرية؟ ولذلك أقول التمعن في مثل هذه الأدعية والروايات لابد أن تكون بدقة، وأن نتعامل مع هذه الروايات تعامل حكمة إن شاء الله تعالى، حتى نستفيد من هذه الروايات ومن هذه الأدعية، وأن لا نفرط في هذه المعارف وهذه المعلومات، هذا تفريط حقيقة يعد ومحاسبون عليه في الواقع. وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع إن شاء الله.
نعم يا سماحة سيدي، يعني لو أردنا أن يعني نلخص ما جاء عن الإمام عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وبين تلك المفردات التي ذكرتها لكم، مفردة الفتح ومفردة الإطاعة ومفردة التقبل ومفردة التآزر ومفردة الأعوان وما إلى ذلك، ربما الآخر قد يسألنا أن الفتح يعني يستوجب أن يقدم الإمام عليه الصلاة والسلام جيوشا، أما الإطاعة فأن الكل هم طائعون، يعني هكذا يفهم من المفردة، والإقبال أن الكل ربما متشوقون للإمام عليه الصلاة والسلام والكل ربما منضويا تحت راية الإمام عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك من المفردات سماح سيد. فمعاني أو معنى الإمام عليه الصلاة والسلام بين مفردة الفتح ومفردة الإقبال ومفردة المؤازرة وما إلى ذلك.
نعم في الواقع هي في الرواية ليست هناك تمييزية، يعني لم نجد هناك رمزية في الروايات، إنما هناك فعلا فتح وهناك نصر، يعني فتح لخراسان، لأن خراسان فيها ما فيها من المعارضات ومن الانشقاقات الكثيرة، يعني حقيقة خراسان لم تكن مهيئة للخراساني، لذلك من أشد ما يلاقيه وما يعانيه حقيقة، نقول يعني إن شاء الله تعالى حتى لا نسبق الأحداث، أنما أشد ما يعانيه الإمام المهدي عليه السلام من بعض الجيش الخراساني، من بعض وليس من الجيش الخراساني، من بعض الجيش الخراساني، مع أنهم خرجوا مع الخراساني ومع أنهم تحملوا يعني من هذه الحركة، لكنهم معترضون، يعترضون على الإمام، والإمام يتعامل معهم قلت أنه بحالة الحوار، ولذلك أقول أن يعني مسألة الفتح لخراسان مهمة، أن الله تعالى سيفتح للإمام الهادي عليه السلام خراسان، تلك يعني البلاد الموزعة في توجهاتها وفي رغباتها وفي انتماءاتها. أيضا سينتصر له أهل اليمن.
نعم.
باليماني.
فيطيعونه.
أقول لماذا يعني أكد الإمام عليه السلام على اليمن؟ وأنا أكرر مرة أخرى، ولماذا أكد على خراسان؟ بمعنى أن هناك قطبان من يعني من المناصرين له، هو الخراساني واليماني، فلذلك أشار إلى اليمن لوجود اليماني، وأشار إلى الخراساني لوجود الخراساني، وهذه بشارات يعني بشارات. وإلا يذكر كثير من الدول، يذكر مثلا بلدان أخرى، في وقته كانت البحرين موجودة مثلا هجر، في وقته كانت مثلا البصرة، في وقته كانت الحجاز، في وقته كانت المدينة، لكنه عليه السلام ركز على هاتين المدينتين دون غيرها، ثم بعد ذلك بدأ يعدد القبائل. ولذلك أقول الفتح والنصر والمؤازرة ويعني شد الأزر وإلى آخره من هذه المصطلحات، هي مصطلحات حقيقية واقعة يعني، وهي ليست ترميز. وإلا لماذا، ما الفرق بين النصر من أهل اليمن وبين الفتح لأهل خراسان، مع أنها النتيجة واحدة؟
نعم.
ولكن هناك معان متعددة. الفتح من خراسان لأن هناك يعني اتجاهات متعددة، وفي اليمن اتجاه واحد هو اتجاه اليماني، ولذلك راية الهدى راية اليماني إن شاء الله تعالى.
نعم إن شاء الله. شكرا جزيلا سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسنية الإجابة ولحسن الإجابة في هذه الحلقة. شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.